الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 6 بعد 100 من زاد المعاد. ماذا استفدنا بالأمس يا مختار؟ ما هي المسألة التي نبهنا عليها بالأمس؟ هات يا زكريا. نعم، الأحاديث الدالة أنه بدأ بالحج ثم أدخل عليه العمرة، ودل عنا أن بعض الصحابة أفرد. فقول ابن القيم ما أحد أفرد من الصحابة قول بعيد. وقول ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ حجه قارنا مع وجود حديث ابن عمر في الصحيحين وأحاديث كثيرة، واتهام هؤلاء بأنه موهموا قول بعيد. فالصحيح أن الحج 3 أقسام: إفراد وقران وتمتع، وبكل قد عمل، بكل قد عمل. من حج مفردا لم يسق الهدي، ومن حج قارنا ساق الهدي، ومن تمتع بعمرة ثم أتى بحج متمتع. قال: وإدخال الحج على العمرة جائز بلا نزاع عرف، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بإدخال الحج على العمرة فصارت قارنة. ولكن سياق الأحاديث الصحيحة يرد على أرباب هذه المقالة، فإن أنسا أخبر أنه حين صلى الظهر أهل بهما جميعا. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت: وكان من القوم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بالحج. قالت: فكنت أنا من أهل بعمرة. وذكرت الحديث رواه مسلم. هذا حجة على ابن القيم: منهم من أهل بالعمرة، ومنهم من أهل بالحج. فهذا صريح بأنه لم يهل إذ ذاك بعمرة. وإذا جمعت بين قول عائشة هذا وبين قولها في الصحيح تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، هذا بالنظر إلى النهاية، وبين قولها أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج والكل في الصحيح، علمت إنها إنما نفت عمرة مفردة، وأنها لم تنفي عمرة قران كانوا يسمونها تمتعا كما تقدم، وأن ذلك لا يناقض إهلاله بالحج، فإن عمرة القران في ضمنه وجزء منه، ولا ينافي قولها إفراد الحج، فإن أعمال العمرة لما دخلت في أعمال الحج وأفردت أعماله كان ذلك إفرادا بالفعل، وأما التلبية بالحج مفردا فهو إفراد بالقول. وقد قيل إن حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، مروي بالمعنى من حديثه الآخر. وإن ابن عمر رضي الله عنه هو الذي فعل ذلك عام حج في فتنة ابن الزبير، فإنه بدأ فأهل بالعمرة ثم قال: ما شأنهما إلا واحدة، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، فأهل بهما جميعا، ثم قال في آخر الحديث: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد اقتصاره على طواف واحد وسعي واحد، فحمل على المعنى. وروى به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وإنما الذي فعل ذلك ابن عمر. وهذا ليس ببعيد بل متعين، فإن عائشة رضي الله عنها قالت عنه: لولا أن معي الهدي لأهللت بعمرة. وأنس قال عنه إنه حين صلى الظهر أوجب حجا وعمرة. وعمر أخبر عنه أن الوحي جاءه من ربه يأمره بذلك، فإن قيل: فما تصنعون بقول الزهري؟ إن عروة أخبره عن عائشة بمثل حديث سالم عن ابن عمر. قيل: الذي أخبرت به عائشة من ذلك هو أنه صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا عن حجه وعمرته، وهذا هو الموافق لرواية عروة عنه في الصحيحين. وطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت بين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. فهذا مثل الذي رواه سالم عن أبيه سواء. وكيف تقول عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وقد قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن معي الهدي لأهللت بعمرة. وقال: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهل في ابتداء إحرامه بعمرة مفردة، والله أعلم، أهل بالحج ثم أدخل عليه العمرة. فصل: أما الذين قالوا إنه أحرم إحراما مطلقا لم يعين فيه نسكا ثم عينه بعد ذلك لما جاء لما جاءه القضاء وهو بين الصفا والمروة، وهو أحد أقوال الشافعي نص عليه في كتاب اختلاف الحديث، قال: وثبت أنه خرج ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو فيما بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة. ثم قال: ومن وصف انتظار النبي صلى الله عليه وسلم القضاء إذا لم يحج من المدينة بعد نزول الفرض طلبا للاختيار فيما وسع الله من الحج والعمرة، يشبه أن يكون أحفظ لأنه قد أوتي في المتلاعنين فانتظر القضاء، كذلك حفظ عنه في الحج ينتظر القضاء. وعذر أرباب هذا القول ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر حجا ولا عمرة، وفي لفظ نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة. وفي رواية عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحجة، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل. يعني ألفاظ صريحة. وقال طاووس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه هو من كان منهم أن هل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة. الحديث هذا مرسل. وقال جابر في حديث الطويل في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. فأخبر جابر رضي الله عنه أنه لم يزل على هذه التلبية، ولم يذكر أنه أضاف إليها حجا ولا عمرة ولا قرانا، وليس في شيء من هذه الأعذار ما يناقض حديث تعينه النسك الذي أحرم به في الابتداء وأنه القران. فأما حديث طاووس فهو مرسل لا يعارض به الأساطين المسندات، ولا يعرف اتصال بوجه صحيح ولا حسن، ولو صح فانتظاره للقضاء كان فيما بينه وبين الميقات، فجاء القضاء بذلك الوادي، أتاه آت من ربه فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فهذا القضاء الذي انتظره جاء قبل الإحرام، فعين له القران، وهو قول طاووس: نزل عليه القضاء بين الصفا والمروة، هو قضاء آخر غير القضاء الذي نزل عليه بإحرامه، فإن ذلك كان بوادي العقيق، وإنما القضاء الذي نزل عليه بين الصفا والمروة قضاء الفصخ الذي أمر به أصحابه إلى العمرة، فحينئذ أمر كل من لم يكن معه هدي أن يفسخ إلى عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وكان هذا أمر حتم بالوحي، فإنهم لما توقفوا فيه قال: انظروا الذي أمرتكم به فافعلوا. وأما قول عائشة: خرجنا لا ندري حجا ولا عمرة، فهذا إن كان محفوظا عنها وجب حمله على ما قبل الإحرام، وإلا ناقض سائر الرواية الصحيحة عنها أن منهم من أهل عند الميقات بحج، ومنهم من أهل بعمرة، وأنها ممن أهل بعمرة. وأما قولها نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة، فهذا في ابتداء الإحرام، ولم تقل إنهم استمروا على ذلك إلى مكة، هذا باطل قطعا، فإن الذين سمعوا إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أهل به شهدوا على ذلك وأخبروا به، ولا سبيل إلى رد رواياتهم. ولو صح عن عائشة ذلك لكان غايته أنها لم تحفظ إهلالهم عند الميقات، أو نفته وحفظه غيرها من الصحابة وأثبته، والرجال أعلم بذلك من النساء. وأما قول جابر رضي الله عنه أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فليس فيه إلا الإخباره عن وصف تلبيته، وليس فيه نفي لتعيينه النسك الذي أحرم به بوجه من الوجوه وبكل حال. فلو كانت هذه الأحاديث صريحة في نفي التعيين لكانت أحاديث أهل الإثبات أولى بالأخذ منها لكثرتها وصحتها واتصالها، وأنها مثبتة مبينة متضمنة لزيادة خفيت على من نفى، وهذا بحمد الله واضح بالله التوفيق. انظر إلى فائدة شيخ الإسلام بن القيم، لكن مع ذلك مثل هذه التعريجات البادئ قد لا يستفيد من هذا المبحث، بينما لو سلك المسلك الأول الذي سلكه في سياقة صفة الصلاة، في سياقة الوضوء، في سياقة الصيام والزكاة ونحو ذلك، يكون أسلس على القارئ، لكن مع ذلك سيرجع إلى الحج. يعني في هذه الصفحات الكثيرة التي لنا فيها أيام عبارة عن خروج عن موضوع الحج، عن وصف الحج، وتقرير أنه حج قارنا لا مفردا ولا متمتعا، والذي ترجح لنا أنه حج قارنا في آخر الأمر وابتداؤه مفردا، والصحابة حج مفردين فأمرهم أن يجعلوها تمتعا إلا من كان معه الهدي.